سعيد قم بنصلي دام أذن وعقب بنحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا وسهلا فيكم جميعا مستمعين الأفاضل، وين ما كنتم تتابعونا وتسمعون إلينا، سواء كنتم في سياراتكم، كنتم في بيوتكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو كنتم تتابعونا حتى في مقار عملكم، يا حي هلا وسهلا فيكم ومرحب الساع وألف ترحيب بهذا الانضمام اللي يثرينا واللي يعطينا أكبر الحافز إن نحن نستمر معكم في برنامجكم تربية العيال وتربية الأطفال، وهذا الهم الذي يعني يأرق كل أسرة، كيف تستطيع بحول الله سبحانه وتعالى إنها تأخذ عيالها إلى بر الأمان، وكيف إنها كذلك بحول الله سبحانه وتعالى تنشئ ولد سوي في فكرة توجهة في سلوكة في يعني جميع يعني مراحل حياته. طبعا التربية شأنها كبير وتحدياتها كبيرة، ونحن في اللقاء الماضي بدينا معاكم بنصائح وتوجيهات تربوية مهمة جدا، أبرزها تكلمنا عن أهم القاعدة الأولى وهي إيجاد البيئة الطيبة، وتكلمنا عن القاعدة الثانية وهي تحمل المسؤولية، وكيف الآباء والأمهات يستشعرون هذا التحمل، وكيف أنهم كذلك يقدرون بحول الله سبحانه وتعالى أنهم يعني يقدمون لهؤلاء الأبناء وهؤلاء الأطفال أبلغ وأكثر أنواع العناية والاهتمام. أنا عارف أن بعض الآباء يتعب، ولكن والله يا جماعة لو تحتسبون هذا الشيء عند الله سبحانه وتعالى والله لكم أجر كبير. كم لكم من الأجور يا الأمهات في تربية البنات، كم لكم من الأجور في رعاية الأولاد. يا أخي أنتم ما تدرون أن هذا الولد قد يكون شفيع لكم بين يدي الله، قد هذا الولد يعني يدعو لكم في قبوركم وأنتم أموات، فتصل الدعوة إلى السماء، فالله سبحانه وتعالى يخفف عذابكم ويرفع مقامكم. بل إن بعض الأبناء قد يكون سبب في دخول والده ماذا؟ الجنة، كما جاء في الحديث أن الرجل لا يرفع ترفع درجته في الجنة فيقول أن لهذا، فيقال باستغفار ولدك لك. بل إن بعض الأحاديث جاءت أن الأبناء يجرون بآبائهم ويسحبونهم إلى ماذا؟ إلى دخول الجنة من خلال ماذا؟ الشفاعة. خلونا نتكلم اليوم معاكم عن موضوع مهم جداً، هو استكمال للموضوع الثاني ألا وهي قواعد التربية. شوفوا تربية الأبناء لها أسس ولها قواعد ولها أصول لازم الآباء يمشون عليها. نحن هدفنا كما ذكرنا لكم في البداية التوجيه، وهدفنا الرعاية، وهدفنا الاهتمام، وهدفنا كذلك أن نوجد لكم بحول الله سبحانه وتعالى ضوابط مهمة تكون لكم كالمحطات في عمليات شو التربية هذه. من أهم قواعد التربية المهمة للأبناء الاهتمام بماذا؟ بالتأثير على ماذا؟ على الابن. شوفوا الأبوان لازم أن نعرف هذه القاعدة، أكثر من يأثر على الولد، فالولد يشب دائما على ماذا؟ على ما كان يعوده عليه ماذا؟ أبوه. وكذلك الأم دائما بنتها من كونها طفلة إلى كونها شابة دائما تتأثر بالتصرفات من خلال ما تشوفه من أمها، فيعني عملية ماذا؟ عملية القدوة الحسنة من الآباء ومن الأمهات ماذا؟ في ما يتلقاه الولد من أفكار. خلوني أبدأ معاكم في موضوع الأب بالذات. شوف أنت تأثر في ولدك في شو؟ أولاً تأثر فيه في صلاته، فالولد لما يشوف الأبو حريص على الصلاة، حريص على الذكر، حريص مش بس على الصلاة، لا لا لا، نحن لازم نتجاوز هاي المرحلة بمراحل. يشوف أنك أنت حريص حتى على النوافل. اليوم أنت دائما الأب، لما الولد لما يشوف الأب يصلي في المسجد، فتلاقي الولد تلقائيا يبدأ شو يميل إلى أنه يصلي في المسجد، حتى لو ما قال الأب لا، من الأب يصطحب الولد إلى المسجد، يبدأ الولد ماذا؟ يبدأ الولد يتعود على المسجد. وكذلك مش بس يتعود على المسجد، لا، يتعود على عدة أشياء ترتبط بالمسجد. فمثلا الولد يشوف الأب يتوضأ، ثم يشوف الأب يروح للصلاة بكل سكينة ووقار وهدوء، ثم يشوف الأب كيف خاشع في الصلاة، ويشوف الأب كيف إن بين الأذان والإقامة يأخذ مصحف ويقرأ، ثم بعد الصلاة يشوف الأب يعني، وأنا أعتب على بعض الآباء ما شاء الله ما شاء الله عليهم، يعني بعد نهاية الصلاة جري إلى أنه يطلع برا المسجد. يا ولد الحلال، أوكي ما عليه، أنت يعني مستعجل اليوم، طول حياتك مستعجل، طول حياتك يعني ما ما ما, ما يعني على هاي العجلة. يا جماعة الخير، ترى عيالكم يشوفونكم، إيش بلاكم أنتوا يعني مستعجلين بهاي الطريقة؟ أعطوا الصلاة حقها، أعطوا المسجد حقه، لأن الولد يشوف الأبو كيف أنه يعني جري بعد الصلاة. فالولد دائما، الولد تتخيل في مخيلته أو في ذهنه ما يراه من الأب. هذا الشيء حطه في بالك تماما. أنا ما أتكلم اليوم عن الأشياء السيئة، لا، أنا أتكلم حتى عن الأشياء الزينة الطيبة. ترى هو يأخذها منك. اليوم يشوفك أنت في المسجد باشر مثلك، بيشوفك تدوخ تسب تشتم تسيء معاملة الأم، بيكون باشر ماذا؟ مثلك. فالولد يشب دائما على دين والديه. شافك بعد الصلاة ذكرت الأذكار، يترسخ هذا الشيء. ترى هو، شوفوا الأولاد والبنات من مرحلة الأربع سنين بالذات، لما الولد والبنت ها يبدون يتكلمون أو بدون يعني يميزون شوية، عرفت كيف؟ دائما يكون أذهانهم مستودع، أنا أسميه مستودع يعني ميموري بالإنجليزي، وباللغة العربية مستودع. لماذا؟ لتخزين الأخلاق والقيم، لتخزين ماذا؟ الأخلاق والقيم. طبعا هذا المستودع أكثر من مليون تيرا، مهما أنت حاولت أنك أنت يعني تتوقع أنه ما يخزن هالشيء، لا بيخزنه. وأخذوا مني فائدة ثانية كذلك، الأبناء دقيقين الملاحظة. شو يعني دقيقين الملاحظة؟ هو لما يشوفك تتأخر يقولك بابا أنا ما أشوفك هاليومين، ليش؟ لأنه لاحظ أنك أنت تأخرت في البيت، ما جيت بسرعة، فهو دقيق جدا في هاي العملية، لا ظن أنه يغفل عنها. أيضا ال- 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 الولد دقيق جدا في عبادات أبوه، فلما يشوفه يقرأ القرآن يتأثر فيه. بالمقابل كذلك الولد دقيق جدا فيما يراه من أبوه من التعامل. اليوم الأب يمكن يصارخ على الدريول ويسيء للخدامة، ويعني تصرف تصرفات نابية أمامه، فعمليات أنا أسميها القدوة، هذا أسس من أسس التربية يا جماعة، يعلم في الجامعات. أنا بعطيكم أمثلة لتربية النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال عن طريق القدوة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة كانت تريد أن تعطي غلاما قطعة من الحلوى، فنادته، فكأن الأم لم يكن لديها شيء، إنما أرادت أن تموه على الولد. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم شو قال لها؟ قال أما وأنك لو لم تعطيه حسبت عليك كذبة. سؤالي، ليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأم هالكلام؟ وبعدين يا أخي الأم يعني تمازح الولد، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل رسالة، ترى الولد يتعلم قيمة الخلق منك، فإذا كنت تمزحين أو تكذبين سيتعلم ماذا؟ الكذب ماذا؟ منك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كان ينهى الآباء عن بعض الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم على أن يعني الولد يقتدي بأبيه، بأبيه اقتدى، عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فعلا التأثير في عقيدة الطفل أو في فكرة أو في سلوكه اليوم ترى ينشأ من الأبوين بالدرجة الأولى. فالولد لما يلمح من الأب أنه مهتم في دراسته، شوفوا اليوم أنا أعطيكم أبسط الأشياء، الدراسة والتعليم، متى الولد يبدأ يهمل في دراسته؟ لما مرة أن يجد يعني الجو خلاله، ما في سؤال ما في اهتمام من الأبوين في التعليم، بب ثاني يوم تشوف درجاته نازلة، لأنه يعرف أن أبوه مشغول عنه. تدرون أنتوا بعض العيال وايد يتدنى مدرس يعني مستوى التعليمي، لما الأبو يسافر تلاقي عنده دورة مثلا خارج الدولة أو عنده مهمة معينة قد تأخذ شهور، الأب في هذه اللحظة الولد يتدنى مسؤول لأنه يحس أنه ما في حد يتابعه. وكذلك وايد من الأخلاقيات السيئة يأخذها لأن الأب غير موجود. هنا يأتي تأثير القدوة في عمليات التربية، وبعد الفاصل إن شاء الله بنعطيكم الأمثلة المهمة في عمليات القدوة، فتريونا ولا تخوزون عنا.
أهلية
سعيد، قم بنصلي دمد وعقب نحمد.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيه من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل، قوم قدامي نسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأفاضل، وردينا لكم إلى برنامجكم تربية العيال والأبناء. وقبل أن نبدأ معاكم أو نستكمل معكم ما كنتم فيه، أحب أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل الذين هم وقود لنا في هذا البرنامج، واللي يفرحنا انضمامهم لنا ويسعدنا استماعهم إلى برنامجنا، واللي نحن دائما ما نشيد بأن الهدف الأول والأخير أنتم أيها المستمعين الأفاضل. هدفنا فائدتكم، هدفنا نوصل لكم كل ما هو نافع، كل ما هو قيم، كل ما هو جميل في تربية الأبناء والاهتمام ماذا فيهم. تكلمنا عن موضوع القدوة وأهمية إيجاد القدوة في تربية الأبناء، ويعني أهمية يعني الاهتمام بهذا الجانب. نحن تكلمنا عن تأثير الأب على الولد، خلونا نتكلم عن تأثير الأم شوي على البنت. شوفوا دائما هي عملية أو معادلة أنا أسميها مزدوجة، دائما تشوفون الولد ياخذ من الأبو، بينما البنت وايد تتأثر بالأم، لأن الأم دائما هي اللي موجودة مع هاي البنت. أنتم تجدون دائما أول ما تتأثر فيه البنت في أمها في لبسها، في كلامها، في أخلاقها، في تعاملها. البنت دائما تتعلم أحيانا ربما ألفاظ نابية، أو تتعلم الكلام السيء، أو تتعلم حتى الإهمال في مواضيع الصلاة والعبادة والطهر وغيره من الأم. والله من الأم يا جماعة، أنا بقولكم يعني بعض القصص، أحيانا بعض الأشخاص يقول لي والله يا دكتور نحن نحسك تجيب يعني قصص والله تنسجها من الخيال أو تجيبها من كوكب ثاني. لا يا جماعة، والله أني أنا أجيب لكم قصص أضربها، هدفي منها أني أعيشكم الواقع، هدفي أنكم أنتوا تشعرون أن لا في معاناة أو في خطأ أو في خلل غريب يحتاج منا إلى توجيه. أنا اتصلت لإحدى الأخوات مرة وهي مواطنة بنت عرب، قلت يا دكتور أنا عمري 24 سنة وما أصوم، ما صمت ولا رمضان، شو أسوي؟ قالت لي دكتور أنا عمري 24 سنة ما صمت ولا رمضان. أنا من هول الصاعقة استغربت، قلت لها يا أخي أبوك وأمك؟ قالت والله ما كانوا يهتمون وايد وما كانوا يسألوني، ولما كنت صغيرة ما كانوا يعودوني، فكنت أنا أرجع مرات يعني من المدرسة أكل قدامهم. تخيلوا هذا يعني قيمة من هاي القيم موجودة في مجتمعنا؟ نعم موجودة، بل إنها حكت لي قالت لي والله حتى دكتور يعني أنا صلاة ما أصلي وأحكام حيض وما حيض هالأشياء يعني أمي شوي علمتني، فهينا شو أرجع فيها، شو أعلم فيها، كل شوي تعطيني أراسي بمعلومة غريبة جدا. طيب أنا سؤالي، هاي البنت من وين بتتعلم الصلاة؟ من الأم. من وين بتتعلم يعني متابعتها في أخلاقها وقيمها وسلوكها؟ من الأم. اليوم أحيانا البنت تشوف الأم قد تلبس لبس يعني ما أقول يعني محرم، مو بطيب يعني، مو من عاداتنا، مو من تقاليدنا مثلا، مو من مجتمعنا، فالبنت تتأثر بالدرجة الأولى بالأم. لذلك أنا دائما أقول للأمات كونوا قدوة طيبة في تعاملكم، لأن العيال قاعدين يلقطون منكم كل صغيرة وكبيرة. أحيانا الأم قد تعامل الأب معاملة غير طيبة، فالبنت هاي باكر بتتزوج، باكر بيستوي عندها عيال، قاعدة تشوف بعينها كيف أن الأم تهمل أبوها ولا يعني تلتزم معاه في القيم والأخلاق، فباكر نفس الشيء راح تكون هاي البنت تعامل زوجها بنفس الطريقة، لأن القدوة اللي أمامها قدوة غير طيبة. فدائما أنا أقول من القواعد والأسس المهمة في عمليات التربية إيجاد القدوة المهمة. من الأسس كذلك، وهذا أساس مهم جدا، ألا وهو أساس الاحتساب في عمليات التربية. شوفوا، كل أب وأم لهم دافع، وهي القاعدة الرابعة والخامسة، كل أب وأم لازم يكون لهم دافع معين، هذا الدافع هو الأساس في عمليات التربية. لو لم يكن هذا الدافع موجود، والله ما للتربية أي قيمة. أنتم تعرفون أيها الآباء والأمهات أنكم لو احتسبتوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى على أن الله سبحانه وتعالى يأجركم في كل لحظة ودقيقة وثانية. أنا أعرف بعض الأمهات اليوم في البيوت يسمعوني، اللي ودهم يعني يقولوا لي يا أخي أنت تقول كلام ونحن تعبانين. نعم أنتم تعبانين، لكن هل خطر في بال كل وحدة فيكم على أن هي في قبرها أو عند ربها لها جبال 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 من الحسنات حصدتها بس من جراء الصبر على تربية العيال؟ والله العظيم بعض الأمهات ما تحتسب ولا تعرف بالفضل. يا أخي ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ينعال جاريتين وفي برواية ثلاثة كن له حجابا من النار؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال أو ولد صالح يدعو له؟ ما من عمل أفضل عند الله من عبد ينحل ولده نحلة طيبة. يعني سؤالي، كل هاي الأحاديث اللي فيها الاحتساب وفيها رجاء الثواب وين هاليوم عن الآباء والأمهات؟ ليش نحن ما نسمع إلا الشكاوى، ما نسمع إلا التضجر، ما نسمع إلا التململ؟ والله العظيم اليوم أنت قاعد في كوفي مع ربيعك أو قاعد مع ربك، ما متزوجين كلهم، أول ما يفتحون معاك موضوع ما يفتحون إلا مشاكل العيال بس، ما حد منهم يتكلم عن الأجر، يتكلم عن الثواب. ليش نحن فينا هاي السلبية الزايدة في هاي الجوانب؟ ما نفتح إلا باب التشكي والتسخط والتذمر من مصاريفهم ومن مشاكلهم فقط. ليش ما يكون عندنا الاحتساب؟ أنتم تدرون على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا هذا نداء أبقى أوجهه لكل الآباء، هل تعلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتبر الإنفاق على الأهل والأبناء أعظم أنواع الإنفاق؟ قال دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على الفقراء ودينار أي ذلك أعظم؟ قال دينار أنفقته على أهلك. ترى على فكرة هذا الحديث أكثر حديث منتشر بين الحريم ترى. يا والله العظيم، ليش؟ لأن الحديث هذا فيه يعني فضل أنك أنت تنفق على الأسرة والعائلة، فهي كل ما طالبت رأيلها بشيء يعني مبالغات في الإنفاق قالت لا احتسب عند الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل أنواع الإنفاق، هذا أفضل أنواع العطاء. صح، أفضل أنواع العطاء، لكن ماذا؟ عطاء متوازن. شوفوا النبي الله جل وعلا دائما أشار إلى عمليات الاحتساب، وإن الإنسان يبذل جهده ووقته حتى يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ماذا؟ نارا وقودها الناس والحجارة. المسلم لما يحتسب هذا الإنفاق ويحتسب هذا التربية، ويعني عند الله سبحانه وتعالى يكون أدى ما أمر الله جل وعلا به من ماذا؟ من التربية تجاه هؤلاء الأبناء. اليوم أنت إهمالك، مثل ما أن احتسابك الأجر عند الله سبحانه وتعالى أنت مأجور عليه، كذلك أنت إهمالك اليوم محاسب ماذا عليه. ابن القيم قال كلمة جميلة جدا، قال: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه فقد أساء له غاية الإساءة. وقال رحمه الله كذلك، قال: واعلموا أن أكثر فساد الأبناء إنما جاء من الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه. اليوم احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى هذا من أكبر الدوافع اللي تدفعك لعمليات التربية. مش بس تدفعك، لا، اليوم تهون عليك وايد من المصائب التي قد تجدها من جراء هذه ماذا التربية. اليوم الولد قد يقومك من النوم فجأة مسخن، وانت جاي من الدوام تعبان، ويلا الحر ما تقول قم ودي المستشفى، وتشوف بعض يعني الآباء الساعة 2 في الليل يعني مودي ولده وتعبان وخلق ضايق. أنا أي أقول لك تعال يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك عم ماذا أم ضيعه. اليوم أنت كل هذا شفت التعب وهاي المعاناة وهذا يعني الهم والغم، هذا كله ستجده عند الله سبحانه وتعالى. لماذا الله سبحانه وتعالى قال لينفق ذو سعة من ماذا سعته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تدرون في الحديث الصحيح ماذا قال؟ والله قال كلمة جميلة جدا جدا جدا، قال عليه الصلاة والسلام: فإنك تؤجر حتى في اللقمة التي تضعها في امرأتك. تخيل المرأة لما أنت تضع في فمها لقمة أنت تؤجر، ما بالك بالأبناء، يعني أنك أنت تحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فيهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما في الأحاديث ما يرشدنا إلى عمليات الاحتساب، يرشدنا إلى أن نحن نصب الجام اهتمامنا بالدرجة الأولى بعيالنا وأهالينا. اليوم من القواعد المهمة أن أولى الأولويات عندك عيالك. أنا أبا أوجه نداء وأرجو من بعض المسؤولين، بعض المدراء أو بعض الأشخاص اللي عليهم عبء وايد في عملهم، يعني مضغوطين في دواماتهم، ترى والله يعني عيالك أهم من أي شيء. بعض الناس أحيانا تيلة ترقية، وأنا أعرف بعض ربعي أحيانا قد تيلة ترقية أو قد يجد مثلا دوام أحسن من دوامه، طبيعي هذا الشيء، هذه أرزاق الله سبحانه وتعالى، لكن يأبى أن ينتقل من دوامه. أعرف حد من ربي كذا، قلت له: يا فلان يعني أنت حصلت يعني دوام أحسن، ليش ما تنتقل؟ يقول: دكتور السبب عيالي. قلت له: ليش؟ قال: هذا الدوام اللي أنا فيه مثلا أرد الساعة 6 المساء، وأنا دوام اللي أنا فيه 2، أنا راضي بالراتب الأقل لكن بالمقابل أني يا أخي ألتقي مع عيالي وأشوفهم. اليوم أنت بعض الأشخاص تلاقي، واسمحوا لي أقولكم إياها أنا منكم وفيكم، يركض ركض أسهم وعقارات وفلوس، ويركض منه وسفر وصفقات، ويروح ويجي ويروح ويجي ويركض، لكن بيته مهمل لنا غاية الإهمال، تربيته ولا يدري عنهم شيء. ثم أنت تدي تقول له: والله أنا أسوي هذا الشيء علشانهم. لا يا حبيبي، أنت ما قاعد تنفعهم، أنت قاعد تضرهم، أنت قاعد تسيء لهم، أنت قاعد للأسف الشديد لا تحسن معرفة ما يفيدهم والشيء اللي ما يفيدهم. يا حبيبي، منو قال لك لا أن كل شيء في الحياة هي الفلوس؟ والله العظيم إذا ضاعوا عيالك وانحرفوا أو يعني ما بروك أو أسأت تربيتهم، ترى البيزات ما راح تنفع شيء. يا معشر العلماء، يا مرحل بلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. اليوم إذا عيالك يفسدون شو اللي بينفعك؟ لا عقاراتك ولا فلوسك ولا أي شيء عندك راح يخدمك باكر. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. اليوم خلي عيالك خط أحمر، أسرتك خط أحمر، أي ضياع لهم، أي إهمال لهم، أي يعني لا مبالاة في الاهتمام بهم اعرف على أنها باكر بترتد عليهم عليك. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وفي حديث غيره قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟ اليوم أنت عندك تضييعك لعيالك وعدم اهتمامك فيهم هذا من إضاعتك أولا لحق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إضاعتك لي يعني حقوقهم. هم بعض الآباء مضيع صلاتهم، مضيع أخلاقهم، مضيع دراستهم، مضيع سلوكهم، مضيع حتى صحة عياله، مضيعنها ومسيبنها تسييب تام. مش يكتفي إن ما يحتسب الأجر والثواب عند الله، بالعكس هو يهمل غاية ماذا؟ الإهمال. بالمقابل كذلك حتى ما يجينا حد يقول لي والله الدكتور يعني دائما يحط على الذكور وينسى الحريم، أنا أحاول دائما في خطابي أن أكون متوازن. كذلك الأمهات، يعني أنا أحد الإخوة شكى لي شكوى مرة، وخلوني أتكلم عن هاي الشكوى لأني أنا أريد أن توصل إلى بعض الأمهات. يقول لي دكتور أنا الحرمة عندي موظفة. قلت له آمنا بالله. قال المشكلة إنها أحيانا لا تكتفي فقط بالدوام، يعني عندها علاقات اجتماعية برا الدوام مع زميلاتها في العمل مأثرة على العيال. يقول لي أتصل فيها أقولها أنت وين؟ تقول لي أنا والله في الكوفي مع ربيعاتي، طلعنا برا الدوام. طيب يا بنت الناس ترى هذيلة مو متزوجات، يعني ما عندهم يعني ارتباطات كثيرة، أما أنت متزوجة المفروض أنك أنت بعد الدوام ترجعين البيت. لا والله عندنا اجتماع، لا كلهم طالعين المطعم أبا أطلع معاهم. هذا والله من الضياع الكبير للعيال. كفى المرأة إثما أن يضيع من يعول. نعم داومي لكن حافظي على بيتك، نعم داومي حافظي على ريلك. بعض الأزواج يقول لي دكتور يعني الحرمة عندي للأسف لما ترجع الساعة 6 نامت، قامت العشاء الخدم سووا الأكل، العيال يرقدون ما تشوف دراستهم ما تتابع دراستهم و و و و هذا أيضا جزء من عمليات الإضاعة. اليوم المسؤولية الملقاة على عاتق الزوج والزوجة مسؤولية كبيرة جدا، ولازم فيها من عمليات التنظيم حتى أن الزوج يقوم بمسؤوليته والزوجة تقوم بمسؤوليتها مع مراعاة الاحتساب في عمليات التربية، وكذلك عدم الإهمال وترك الأبناء بدون القيام بحقوقهم ومسؤولياتهم. بعد الفاصل إن شاء الله تعالى بنتكلم لكم كذلك على أسس مهم من أسس التربية. خلوكم ويانا ولا تخزون عنا.
أهلية
سعيد قم بنصلي دمك وعقب نحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيه من وقت؟ ساعة 11 وبعد مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم وردينا إلى برنامجكم تربية العيال والأطفال. قبل أن نستكمل معكم لازم دائما نرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا عبر سياراتكم في بيوتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الانضمام معاكم عبر يعني مقر عملكم، يا حي هلا وسهلا ومرحب الساع فيكم، مليون ترحيب بهذا الانضمام اللي يثرينا واللي يرفع من معنوياتنا، فأنتم وقودنا في هذا البرنامج. تكلمنا عن أسس التربية للعيال وقلنا لكم إن من أهمها من أسسها المهمة جدا عمليات الاحتساب والصبر على معاناة تربية ماذا؟ العيال. ننتقل معاكم إلى أساس مهم جدا من أسس التربية، وأنا أعتبر هذا الأساس يعني هو من أهم الأسس في زمننا هذا، ألا وهو الحلم والصبر والأنات. واحد بيقول لي دكتور لو أنت كنت مكاننا ما بتصبر، لو أنت كنت مكاننا بتضطر. يا جماعة ترى أنا أبو مثلكم، حالي حالكم، يعني أنا أمس ما أخذ السيارة عن الولد، اللهم لك الحمد مدمرنها وأغراض ما شاء الله مسوي لي السيارة بقالة ورد لي السيارة على الإمتي ومدمر الدنيا و وناهيك المخالفات اللي يبها على راسي ونا يعني ظروف الحياة، وكل يوم الثاني عنده فيلم في الجامعة. يعني أنا أبترى مثلك حالي حالكم، أنا منكم وفيكم، أنا واحد من اللي أول واحد أحتاج إلى هاي النصايح والتوجيهات. أنا أقول هالكلام لأن الأمهات اليوم في منهم من ما عندها صبر، في منهم من ما عندها حلم، في منهم من ما عندها أنات، في بعض الآباء للأسف الشديد، وهذا نتكلم عنه في أساليب التربية إن شاء الله تعالى في حلقات جاية، بنوري الضوء شوي على بعض الآباء، في أنه للأسف ما عنده صبر ولا عنده أنات على أدنى شيء، للأسف الشديد يضرب، يهين، يسب، يشتم، ما منك فايدة، نكست راسي، آذيتني، لعوزتني، يعني خلاص واصلة عنده. والأم طبعا ما شاء الله عليها يعني ما عندها الحلم والأنات وعمليات الصبر في تربية العيال. شوفوا نحن كنا يوم من أيام عيال وكنا أطفال، ولو لله ثم توفيقه لآبائنا وما كان عندهم صبر ولا كان عندهم حلم وأنات، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من استقرار وشهادات وعلم. هذا ما كان موجود ترى إلا بوجود آباء وأمهات، يعني والله أنه يعني صبروا على تربيتنا. أنا أتذكر مرة كنت في ثاني إعدادي، وللأسف الشديد كنت مادة من مواد يعني في الإعدادي أنا راسب فيها. طبعا أنا شو سويت، أبوي كان مسافر مصر عند الدورة عسكرية، وحضرت جنابي صكيت أنا الشهادة عن أمي، فأمي تسألني تقول لي شو أخبار الشهادة، لا الأمور طيبة، لا الأمور زينة. المهم أمور طيبة زينة إلى متى؟ يا واحد من أخواني وبلغ أمي وقال ترى والله صلاح راسف الجغرافيا، ما أنسى المادة، راسف الجغرافيا. طبعا أبوي مسافر، وأمي خبرت واحد من أخواني الكبار ما شاء الله عليه كان في الجيش، بجوتي الجيش انضربت. ليه ما قلت بس، والله العظيم كلت لي علقة يعني على أساس. المهم وبعد انزين أمي ما تكلمت لكن شافت المنظر. الشاهد وين، أنا بسبب الضرب هذا اضطريت أني أشد حيلي، وكنت خايف أن أمي توصل لأبوي أني أنا راسب في هاي المادة. لكن أنا أقول لكم كلمة، اليوم المواقف الكثيرة اللي قاعدة تصير في البيوت كيف تعامل الآباء وياها؟ أحيانا الولد يغلط غلطة كبيرة، فنحن لازم يا جماعة الخير يكون عندنا شوي صبر، شوي أنا يعني نحاول أن نتحلى بالرفق. والله العظيم الشدة، أنا جبت هالمثال يا جماعة لسبب واحد، ترى أنا ضربي في ذلك الوقت كان يناسب جيلي. أنا اللي قدامكم عندي واحد من العيال أخفق في أحد المواد، الله ينجح يا رب السلامة، ما قدرت أضربه والله يا جماعة الخير، لا ضربته ولا كلمته. والأم خبرتني، جيت قلت له تعال فلان، حامد اسمه، قلت له تعال حمود أنا باك في موضوع، وهو منتهي من هري أنه يعني راسب في هالمادة. قلت له تعالي بابا هذا مستقبلك، عرفت كيف، وهذا الإخفاق ترى نحن كنا نخفق ونحن كنا رسبنا ونحن بنوقف وياك، نقص أنك شيء، معلمين مدرسين. فتخيل لو جيت أنا وضربته كما يفعل بعض الآباء، بعض الآباء إيده نازلة طالعة. ويا جماعة أنا شفت بعض أعرف، ما بقولكم الأهل والقرابة، لا من المعارف، أحيانا تشوف الولد يعري الله العظيم من شو، قال والله أبوي ضربني، الضرب وصل إلى درجة أن الولد يعرج في المشي. أنت ما ضربت، أنت دمرت، خربت. بعض الأمهات تجرح البنت بكلام جارح، البنت هي أثر عليها في نفسيتها، غلطت على راسي وعيني، كلنا نغلط، أنت لما كنت يمكن في عمرها غلطتي أكثر من هذا الغلط. زين وبعدين يا جماعة خلونا ناخذ عيالنا شوي بالحلم، ناخذهم بالأنا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وهو حديث أشد بن عبد القيس، النبي صلى الله عليه وسلم امتدح يعني أشد عبد القيس بأن فيه خصلتين يحبهما الله هو رسوله، قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هي؟ قال الحلم والأنات. يا أخي في رفق بعيد عن العنف. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطيه على العنف. اليوم التعنيف الجسدي ما يطلع ريال والله، ترى قبل كان يطلع ريال، انضربنا بجواتي وانضربنا بنعل وانضربنا يعني كفوف. نعم جيلنا كان يناسب الشيء هذا، اما جيل عيالنا الان لا، الولد هالزمن لازم تسايسه، لازم تشجعه، لازم ترفع من معنوياته. بعض الاباء في قسوه ما هو طبيعيه، يعني فيه قسوه وجفوه كبيره جدا. هاي الجفوه تسبب او القسوه أو في التعامل احيانا تسبب نفور، والله العظيم. يعني شوفوا انا بتكلمكم عن نفسي، انا شوي فيني عصبيه، ما اقول لكم ما فيني عصبيه، بس عندي حدود في العصبيه، ما اني ولا اني مرخي لهاك الحدود. معظم الاباء فيهم عصبيه، ليش؟ لان الاب ينضغط، ينضغط من كل مكان. شوفوا اكثر واحد ينضغط في الحياه هو الاب. انا اليوم مو بابوي ولا اني ذكوري مثل ما يفهمون، لا 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 لا، ياتي حد اليوم ويقول ان الحرمة هي المضغوطة أكثر، صدقوني المضغوط بالدرجة الأساسي هو الأب، هو الأكل والشرب والبنيان بس اللي يهد ويهد حيلة أنت بس علشان يوجد الأسرة تدخل تحت سقف بيت، ضغط، سكر، أعصاب، فلوس، صحة. يعني تلاقي الأب في الثلاثين كأنه يوصل الستين من عمره، يعاني ضغوطات العمل من صوب، ضغوطات الحياة من صوب، ضغوطات القرابة من صوب، ضغوطات العلاقات الاجتماعية من صوب، هو مضغوط من كل مكان. فأحيانا هذا الضغط يضطر الأب إلى أن يعصب، يضطر الأب إلى أن يعني يغضب، فيبدأ الأب قد يتصرف تصرف لا تحمد عقباه. نحن نقول اليوم من أسس التربية المهمة أن يكون عندك هذا الرفق. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير ماذا؟ كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم ماذا؟ الرفق. اليوم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شو شانة. اليوم ما يمكن أبدا أنك أنت تكون سيف مسلط على العيال في كل صغيرة وكبيرة. شوف بعض الآباء فيه طبع غريب جدا، طبعا الشياب الأولين، لين أحد يقول يا دكتور بتحط الشياب الأولين، لا ما بحط عليهم. طبيعة الشياب الأولين كانوا يدققون على كل شيء، ما صليت تنضرب، ما سننت تنضرب، تأخرت بعد العشاء تنضرب، يعني العصا نازلة رايحة على كل شيء. بعض الآباء كأن مراوح طيارة مستفز طول اليوم على تصرفات العيال. مثل هذا لا يمكن أبدا أن يربي بسهولة، لأن أغلاط الولد اليوم كثيرة ومتعددة. أنت لو بتجلس تمسك الولد على كل صغيرة كف، على كل صغيرة شوت، على كل صغيرة طردة. أنا أعرف بعض الآباء للأسف الشديد يوصل بيه الدرجة أنه يطرد الولد برا البيت، والله العظيم يطرده يطرده دوشان يطرده، يضطر الولد يروح يبيت بيت حد من عمومته، يصير يبيت عند يده يدته، يشوف لنا أي سكن. ليش؟ والله يا أخي أبويا طردني. يا ولد الحلال تعال يا أخي خليني شوي نتفاهم معاك، بس تعال تعال تعال، أنت تحسسني ولدك جات الواحد يا أخي، ولا تحسسني ولدك مرتكب جريمة يا أخي. طردك له أصلا يعمق المشكلة، طردك له يزيدها مشكلة على مشكلة. لازم يكون عندك يا أخي عمليات احتواء، عمليات كيف أنت تتعامل معاه. حد من الأولاد ينفع معاه يعني الشدة، حد من الأولاد ينفع معاه الكلمة، حد من الأولاد ينفع معاه العقاب، اسحب تليفونه، وقف سيارته، حط عليه أعباء مالية. في ألف وألف طريقة غير طريقة الشدة بالضرب وغيره أو أفضل من هاي الطرق. اليوم الأمهات نفس الشيء، بنتها غلطت بدأت تلجأ إلى التعنيف اللفظي. ترى البنت حساسة أكثر من الولد، والبنت تنجرح أكثر من الولد، والتعامل مع البنت أصعب وأعقد نوعا ما، لأن البنت عندها عاطفة، عاطفة جياشة، فما تقدر أنت تمد إيدك بسهولة، ولا أنك أنت تقدر تعنف باللفظ بسهولة لأنها تنجرح. وهذا الشيء لازم الآباء والأمهات ينتبهون له، أن عقاب البنت يختلف تماما عن عقاب ماذا؟
الولد.
خلوني أقول لكم الرفق اليوم شي يسوي. الرفق اليوم يبني جسور التواصل بين الآباء والأمات. الرفق اليوم يخلق منك، يخلق من عيالكم وناس فيهم رفق في المستقبل. يعني أنت اليوم عندك رفقت مع الولد في تعاملك معه، باكر ولدك ترى لما يشوف هاي الرفق هذا منك أنت، باكر هو كذلك بيعامل ولده بنفس الطريقة. بنتك نفس الشيء، لما تشوف منك الرفق في التعامل راح يكون الرفق جزء لا يتجزأ من أخلاقياته في باب التعامل. بالمقابل لما تشوف أنت منك الشدة والفظاظة والغلظة أو تشوف الأسلوب العنيف، يعني منك كأم لا شك على أنها في المستقبل راح يكون عندها نفس السلوك. أحيانا بعض البنات في المدارس تشتكي المدرسة تقول البنت عنيفة في التصرف، البنت يعني وقحة في التعامل، البنت سريعة غضب، البنت تبدأ الأخصائية الاجتماعية مثلا تحكي بعض السلوكيات من البنات في المدرسة. لما أنت ترجع لطريقة تعامل الأم مع البنت لوجدت فيها هذا العنفوان. يا جماعة العنف أحيانا يكسر الشخصية، وهذا نحن بنتكلم إن شاء الله تعالى عنه بتوسع لما نتكلم عن البناء النفسي. العنف يكسر شخصية الولد، العنف يسبب أحيانا ردة فعل نفسية قد تصل إلى درجة الانتقام. والله يا جماعة العيال قد ينتقمون من الآباء وانتقام يكون عنيف جدا يرتد على الأسرة كلها. ونحن ياما شهدنا من قضايا جنائية وقصص عمليات قتل وربما انتحار وربما 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 هروب من المنزل. أنتوا تعرفون أنا بقول لكم قصة، هذه أنا رأيتها أمام عيني. كنت في إحدى المدارس وكان في ولد ارتكب في المدرسة خلل معين. هل تدرون أن الولد هذا لما رجع في الباص ما راح البيت ليل المغرب والعشاء؟ ولما اتصلت المدرسة ما يفون الولد وين، اتصلوا في الشرطة والشرطة قاعدة تدور الولد. آخر شيء الولد الساعة 11 في الليل رجع البيت. تدرون ما رجع إلا متى؟ إلا بعد ما أبوه نام. فالأم جن جنونها، قالت أنت وينك ويش سويت؟ قالت والله أمي أنا سويت مشكلة في المدرسة وخفت، خاف منه، خاف من عقاب أبوه. تخيلوا اضطر أنه يهرب من البيت خوفا من عقاب الأب. هل تتوقعون هالشيء موجود؟ والله هذه قصة من آلاف آلاف القصص سببها عدم وجود الرفق من الأب وعدم وجود الرفق من الأم. نحن دائما نقول للآباء ولهم يا أخي تحلوا بالصبر، تحلوا بالأنات، تحلوا بالرفق، أصبروا 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 على عيالكم. هذا الشيء أولا سيكون لكم أجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا وهو المهم، ستستطيعون أن تربون عيالكم، لأن مستحيل اليوم تربية العيال تكون بدون أنا، بدون حلم، بدون حكمة، بدون صبر، بدون سعة بال. شنو سعة بال؟ العيال يبالهم في هذا الزمن مش بال، يبالهم سعة بال حتى تقدرون بحول الله سبحانه وتعالى أنكم تتجاوزون كل هاي التحديات في تربية العيال التي تحتاج منا مب إلى رفق، إلى رفق كبير كذلك. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلية